بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يوفقني في القول والجواب، كما أسأله جل وعلا أن لا يحرمني وإياكم الأجر والثواب. أخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضلي يا أمينة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ، هل النبي صلى الله عليه وسلم نهى بين الجلوس نهى الجلوس بين الظل والشمس؟
طيب،
وإذا كنت مثلا أنا جالسة في الحوش ومالت الشمس، هل أغير المكان؟
طيب.
وكذلك سمعت أنه صحيا كذلك يؤثر صحيا.
نعم.
قول النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، هل يوافق قول الله تعالى انكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟
طيب،
أبشركم يا شيخ، الحمد لله أني يعني لبست النقاب.
من؟
لبست النقاب.
أنت يعني؟
أيوة.
الله يبارك فيك.
أيوة الحمد لله والله. آمين. وكما تعلم يا شيخ سأتلقى من الصخرية والاستهزاء، لأن هي معانا ما يلبسون.
أي الله يعيننا وإياك يا أمين، يثبتنا وإياك يا رب.
آمين. يا شيخ، أمس رحت السوق فخبرتني بنت أخوي أن في بنت صغيرة يعني ربما من تبيع بائعة صغيرة تبيع حلا، فقالت لي روح اشتري من عندها. فأنا ما لي رغبة اشتري، لكن جبرت بخاطرها اشتريت من عندها وعطيت مبلغ بسيط يا شيخ إضافة لها، هل هذا يعتبر من الربا؟
زيادة على قيمة الحلوى؟
نعم
إن شاء الله.
نعم يا شيخ.
حياك.
آخر شيء يا شيخ. أيوة. الله خير.
أيوة.
كلفتني إحدى النساء تواصلت معي، هي نفساء.
نعم.
قالت يا شيخ هل المرأة لازم تكمل 40 يوم؟ قلت لها ما لازم تكمل 40 يوم، وارسلت لها يا شيخ فيديوهاتكم أجوبتكم جزاكم الله خير، وأنا كذلك أضفت لها إجابات. يا شيخ هي إيش قاعدة تقول؟ زوجها يقول لها لازم تكملين 40 يوم. قال وين؟ قلت لها وين الدليل؟ قال مذكور في القرآن. قالت خواتها كذلك لازم تكملين 40 يوم. هي لما رسلت لها فيديوهاتكم أجوبتكم اطمئنت وارتاحت
إن شاء الله.
لما في اليوم الثاني قلت لها كيف صمت اليوم صليتي؟ قالت لا عادي بقضيهم بعدين.
اي تقضيها بعدين.
اي نعم. يعني طيب. هي اول يوم رمضان تواصلت معي تقريبا من حالها من ايام 40 يوم تقريبا اسبوع.
اي
اكثر اقل. اي نعم. فقالت انا خلاص بسمعت كلام زوجها، وقالت خلاص عادي بقضيهم بعدين.
يعني
تضايقت صراحة منها.
يعني بتكمل الى 40 يعني.
هي نعم كملت رؤى الطهر.
اي نعم. وين هذا في القرآن؟
ما ادري والله شيء. قلت لها يعني وين؟ قلت لها القرآن كذلك لم يذكر المرأة لازم تكمل 40 يوم.
اي طيب، ابشري يا امينة، بارك الله فيك. مرحبا. ام عبد الرحمن.
تفضل.
ام عبد الرحمن.
ايوه يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يبارك فيك ويعطيك الصحة والعافية
دائما
وابدا يا رب.
امين.
يا شيخ كان عني صلوك بالفجر يعني روح كصلي أطهر يعني.
أم عبد الرحمن لو سمحت أعيد السؤال لأن انقطع عندي ما سمعتك.
يعني كوك يا شيخ ما صليش يعني فاطري.
اي
وبعدين قبل الفجر لسه ما حصل الطهر يعني أتحمم، وبعدين أقولك إذا جاء الصباح واني أحس بنفسي نظيفة ما في شيء خلاص يصوم، وجاء الصباح يا شيخ ما شفش ولا حاجة يعني بعد الفجر بالظهر ولا شفك شيء، بس ما صلكش فجر وصوم. وفي واحد يا شيخ
لا اصبري ما تغتسلتي بارك الله فيكي؟
قبل الفجر بدقائق.
قبل الفجر، وبعدين ما صليت الفجر، متى صليت الفجر؟
والله يا شيخ قضوكم من بعد، يعني لما شوف ما فيش ولا شيء صم ورجع قضوكم، جلست كذا فكر ومتوتره وقلقه، وبعدين قضوكم بعد يوم يمكن.
كيف
جلست كذا؟ لا يعني
لا ما سمعنا. ام عبد الرحمن، ام عبد الرحمن اتصلي من جديد بارك الله فيك، لان سؤالك ما كان واضح. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
لو سمحت عندي 4 أسئلة.
تفضل.
السؤال الاول بالنسبه للدعاء الاستفتاح، اذا الامام قرا بعد السكته وانا لم انتهي يعني من دعاء الاستفتاح، هل اكمل الدعاء ام اتوقف؟ وايضا اذا بدا القراء مباشره دون سكته بعد تكبيره الاحرام، هل اقول دعاء الاستفتاح او لا؟
ان شاء الله.
السؤال الثاني، ما حكم المزح وقول النكت للصائم؟ هل ينقض من صيامه شيء؟
حكم ماذا؟
المزح والنكت للصائم.
المزاح.
هل ينقص من صيامه شيء؟ وايضا الشق الثاني من السؤال، اذا كان طفل يعني او ياكل او يشرب بس اعطني شويه انا مازح يعني، هل صومي صحيح ام لا؟
طيب.
السؤال الثالث، بالنسبه لباب الريان، هل يكون لكل الصائمين حتى او لمن لم ينقص من صيام شيء يعني؟
طيب.
السؤال الرابع، من كان في غيبوبه وافاق في رمضان في يوم 5 أو 10 يعني احد الايام من يوم رمضان، هل يقضي هذه الايام او لا؟ ايضا من دخل في غيبوبه في رمضان وهو صائم لمده 2 أو 1 أسبوع من رمضان بعد ذلك افاق، هل يقضي ام لا؟
شان
سواء قبل او في رمضان.
شان
مشكور بارك الله.
حياك الله. خلاص. طيب أرجع الأسئلة عندي بالأمس. نعم عندي مجموعة أبو محمد من أبوظبي. أبو محمد يقول يعني أنا تناقشت مع أحد أصدقائي في أفضل الأعمال في رمضان، يقول أنا قلت له قراءة القرآن، هو قال إطعام الطعام. أبو محمد بارك الله فيك، بالنسبة لشهر رمضان شهر عظيم، هو واسطة عقد الشهور عند الله، والدليل على ذلك أن الله تعالى عظمه وأنزل فيه القرآن، وقال جل وعلا إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. والأصل القاعدة الشرعية أن المسلم إذا استطاع أن يحصل المصالح الشرعية كلها ويجمعها ينبغي له ذلك ولا يفرط، وأنا أقصد بالمصالح الشرعية المندوبة النافلة السنن وليس الفرائض، وإذا استطاع أن يحصلها كلها حصلها. يعني مثلا عندنا الآن في شهر رمضان عندنا صلاة التراويح، وعندنا تفطير الصائمين، وعندنا الصدقات، وعندنا قراءة القرآن، وعندنا ذكر الله سبحانه وتعالى، وعندنا الدعاء، أشياء كثيرة جدا، عندنا قيام ليلة القدر، قيام الليل عموما، هذا ينبغي الإنسان يحصله، وأغلب الناس الآن يفعلونها يا أبو محمد بارك الله فيك. ولذلك تجد الناس اللهم بارك في رمضان يختمون القرآن، يصلون التراويح وقيام الليل، في الغالب يتصدقون، يطعمون، يفطرون الصائمين مثلا، جمع يذكرون الله عز وجل، يجمعون هذه الأشياء. فالمفاضلة هنا أحيانا تأتي باعتبار حال الإنسان، فقد يكون بعض الناس مثلا عنده دوام، عنده عمل، عنده شغل، ما عنده قدرة على ختم القرآن، ما عنده قدرة على صلاة التراويح، الحمد لله يكون في حقه إطعام الطعام أفضل، يعني ينبغي أن لا يفوت مثل هذه الأعمال، ذكر الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه هو الآن غير قادر على هذا الشيء، ولذلك ما ينبغي للإنسان خاصة في هذا الشهر اللي الله عز وجل جعل أيامه معدودات وسريعات أن يفرط وأن يبدأ يناقش يقول لا أفعل هذا ولا ما أفعل هذا. أنت قادر على أن تجمعها كلها، لا تفرط، هذه يعني هذا موسم يفوت سريع، ولذلك أي عمل صالح تستطيع، مشروع تستطيع القيام به، لا تتردد بارك الله فيك. ولا شك بأن إطعام الطعام من الأعمال الجليلة، يقول جل وعلا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، يقول جل وعلا فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. النبي عليه الصلاة والسلام من بداية دعوته للناس كان يقول يا أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا بالليل والناس واليوم تدخلون الجنة بسلام. بارك الله فيك. أبو محمد من أبو ظبي يسأل يقول نريد نعرف مثلا ما هو الأفضل العمل في العشر الأواخر من رمضان، يعني هل مثلا أنا مثلا يقول عندي عمل ودوام، هل يعني أرجع مثلا أنام أول الليل وأرجع آخر الليل أم ماذا؟ أبو محمد بارك الله فيك. أخي الفاضل، مثل ما ذكرت لك قبل قليل، إذا كان عندك دوام وعمل ولا تستطيع السهر، صلي أول الليل الحمد لله بعد صلاة العشاء، صلي التراويح مع جماعة المسجد أو صلي في البيت مثلا، بحيث تطيل الصلاة مثلا أو تطيل الركوع والسجود مثلا، ثم تخرج إلى الراحة، وأنت الحمد لله تكون ممن قام الليل. يعني أنت إذا قمت مع الجماعة، النبي عليه الصلاة والسلام يقول من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليل. أنت الآن رجعت من المسجد ورحت نمت، نومك هذا عبادة وطاعة، والأجر يعني الأجر يعني يمشي عليك من حيث الأجر وأنت نائم ولله الحمد والمن. إذا استطعت أن تأخذ ولو جزء يسير من آخر الليل خاصة في العشر الأواخر من رمضان يكون طيب، لكن لا توتر مرتين بارك الله فيك. معاذ من الشارقة يسأل يقول هل شرب الدخان يكون سبب من أسباب الحرمان من الرزق؟ معاذ بارك الله فيك، أولا بالنسبة لشرب الدخان من حيث الحكم الشرعي لا شك بأنه لا يجوز، وذلك لأن منظمة الصحة العالمية، الأطباء، العيادات، عيادات مكافحة التدخين، كلهم أثبتوا على أن الدخان سبب رئيس من أسباب مجموعة كبيرة من الأمراض وأخطرها السرطانات، عافانا الله وإياكم. والله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، قل جل وعلا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. النبي عليه الصلاة والسلام قال عن المنتحر ومن تحسى سما يتحساه في نار جهنم، يعني الذي يأكل السم بغرض قتل نفسه يتحساه في نار جهنم. ولا شك بأن الإنسان الذي يعلم بأن نهاية المدخن هي هذه الأمراض والأسقام والأدواء التي تقضي على حياته، لا شك بأنه يعني قريب، لا نقول أنه منتحر، لكن قريب إذا تسبب الدخان بموته. فلذلك عليه أن يراجع نفسه. الآن منظمة الصحة العالمية، جميع المستشفيات، جميع العيادات، كلهم يحذرون من الدخان ويذكرون الأمراض، حتى عد ما يزيد على 50 مرضا يسببها هذا الدخان، نسأل الله العافية والسلامة. قضية أن الدخان بذاته يعني يسبب حرمان الرزق، هذه عند الله عز وجل، الله أعلم. لكن عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ غذي بالحرام فأنى يستجاب له. وقال ومشربه، والدخان يشرب، يقال فلان يشرب الدخان، إذن هذا قد يكون سبب من أسباب الحرمان من إجابة الدعاء. والإنسان إذا دعا يدعو الله بالرزق الحلال، يدعو الله بأشياء كثيرة في أمور الدين والدنيا والآخرة، فقد يحرم، الله أعلم، أنا لا أجزم بهذا، لكن قد يحرم. ومن عباس رضي الله عنه لما يعني وقف على مجموعة من الآيات، أولما أصابتكم مصيبة، أولما أصابتكم مصيبة، يعني الآيات التي فيها ذكر المصائب، قال ابن عباس رضي الله عنه يقول إن للحسنة ضياء في الوجه، ونور في القلب، وقوة في البدن، وسعة في الرزق، وإن للمعصية، عاذنا الله وإياكم، وإن المعصية سواد في الوجه، وظلمة في القلب، ووهن في البدن، وحرج في الرزق. حرج في الرزق بمعنى أن الإنسان قد يحرم الرزق بهذا الذنب الذي يصيبه. ولذلك الله جل وعلا قال فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير. ولذلك بارك الله فيك، يعني ينبغي للإنسان أن لا يخاطر بدينه، أن لا يخاطر بحياته، أن لا يخاطر بالجنة أيضا. وهذا الدخان ليس فيه منفعة واحدة أبدا، بل هو ضرر محض، ضرر محض وسيئة محضة، لا خير فيها بوجه من الوجوه ولا منفعة. يعني ممكن الخمر الله عز وجل ذكر فيه منافع التجارة، هذا الدخان لا خير فيه، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك خلف فاضل الإنسان يحذر
قد يدعو ولا يستجيب الله دعاءه بسبب يعني هذه السيئات وهذه المعاصي. أمينة من عمان تسأل تقول يعني هل صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، وإذا كان الإنسان جالسا في الظل مثلا ثم انحسر الظل هل يقوم؟ أمينة بارك الله فيك، نعم ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، نهى عن الجلوس بين الظل والشمس، ولذلك الإنسان ما يتقصد هذا ابتداء، وإذا انحسر الظل والفيء مثلا انحسر وأصبح هو بين الظل والشمس يقوم، يقوم إما أن يجلس في الظل وإما أن يجلس في الشمس. أمينة من عمان تسأل عن قول النبي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. تقول يعني هل هي متفقة مع قول الله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع؟ أمينة بارك الله فيك، الجواب نعم، يعني بالنسبة لهذه الآية فيها الإذن بأن يعدد الرجل إلى أربع، إلى أربع، هذا بالنسبة للمسلم يعدد إلى أربع. النبي عليه الصلاة والسلام خصه وميزه عن بقية الأمة بالزيادة على أربع، أما المسلم فلا يتجاوز أربع نسوة، يعني يجمعهن في وقت واحد، يعني بمعنى أنه يجمع أربع نسوة في وقت واحد. والآية الكريمة فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع إلى آخر آية، ثم إن الحديث بيّن يعني من المرأة التي ينبغي للإنسان أن يحرص عليها وأن يقترن بها، بيّن النبي عليه الصلاة والسلام بأن النساء المقصودات بالنكاح لا يخرجن عن هذه الأربعة، عن هذه الأمور الأربعة، لمالها ولجمالها ولدينها ولحسبها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فقد يسعى الرجل البحث عن المرأة ذات المنصب ذات الجمال، وآخر ذات المنصب، وآخر ذات المال، وآخر يبحث عن ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فإذا اجتمعت هذه في المرأة المتدينة خير على خير ونور على نور، إن لم تجتمع فينبغي للرجل أن يحرص على ذات الدين يقدمها، لكن هذا ما يمنع أنه يأخذ حسيبة ويأخذ ذات مال حتى لو ما كان عندها يعني التدين الذي عند الفقيرة مثلا، هذا ما يعني، لكن عموما يسعى الإنسان لأن يقترن بذات الدين لأنها أصلح وأنفع لدينه ودنياه وكذلك لأولاده. أمينة من عمان تقول يعني هي تبشر تقول بأنه لله الحمد تنقبت، تقول أنا يا أخي أخشى من السخرية التي سأواجهها من حولي. أختي أمينة بارك الله فيك، ما دام أنك اقتنعت ولله الحمد بالأدلة الشرعية والنصوص المرعية على أن الحجاب فريضة والنقاب فريضة والتنقبت لا يهمك أحد، فإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين الناس، ولذلك دائما انظري إلى رضا الله لا تنظري إلى رضا الناس، احذري. فهذا الطريق يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى يعني تجاوز لكل هذا. وبعدين السخرية والاستهزاء ما سلم منها نبي من الأنبياء، جميع الأنبياء يعني تعرضوا للسخرية والاستهزاء، هل ضره؟ ما ضره. الصحابة رضي الله عنهم هل ضره؟ ما ضره. العلماء الآن في ناس يسخرون من العلماء، ضر العلماء؟ لا، بالعكس هذا لا، في ميزان حسنات. فلذلك كوني ثابتة على هذا الطريق، كوني أيضا متعلمة بحيث تتعلمين الأحكام الشرعية وتقفين على النصوص أيضا، وحرصي على أن لا يكون أحد يستفزك تنفعلين مثلا، وإنما تدعين للناس بالهداية. أمينة من عمان تقول ذهبت أنا وبنت أخوي إلى السوق، تقول قالت لي بأن هنا يعني بنت صغيرة تبيع الحلوى، تعال اشتري. تقول أنا اشتريت منها وأنا لا أريد الشراء، لكن من باب مساعدتها تقول وزدت في القيمة، هل هذه ربا؟ يا أمينة بارك الله فيك، هذه ليست ربا، هذا تصدق وإحسان وتبرع منك لهذه الفتاة، فأنت مأجورة، فالزيادة هذه إنما لغرض مساعدتها، أنت أصلا ما احتجت الحلوى واشتريتيها بقصد مساعدتها، زدت في الثمن، أنت لك الأجر والثواب، هذا ليس من الربا، بارك الله فيك. أمينة من عمان تقول يعني في امرأة كلفتني أسأل، تقول بأنها نفسة وزوجها قال لها لابد تجلسين إن 40 يوم، هي طهرت قبل ذلك. تقول أنا ذكرت لها يعني بأن النفاس لا حد لأقله، تقول اقتنعت بعدين رجعت تقول لا أنا زوجي قال لي في آية في القرآن والآن هذه الأيام أقضيها بعد ذلك. أختي الفاضلة أمينة، أولا أجمع العلماء على أن دم النفاس لا حد لأقله، أجمع العلماء على أن النفاس دم النفاس لا حد لأقله، واختلفوا في أكثره، فمنهم من قال إذا استمر الدم إلى 40 تتوقف وما زاد فهو استحاضة، وبعض العلماء قال إلى 50، وبعض العلماء قال إلى 60. أما أقل الدم فلو طهرت المرأة بعد يوم واحد من الولادة يجب عليها أن تغتسل وأن تصلي وأن تصوم إذا كان في رمضان. الأمر الثاني بالنسبة لزوج المرأة، يظهر والله أعلم عند فهم مغلوط، وأنا أعتذر لها الآن، لأن ما في آية في القرآنية، عفوا ما في آية في القرآن تقول بأن النفاس 40 يوم. وين أي قرآن هذا؟ القرآن اللي عندنا المعروف يعني، ولا في قرآن ثاني؟ ها؟ ما في إلا كتاب الله عز وجل، ما في إلا قرآن واحد، وين الآية هذه أنها 40؟ ولذلك أنا أعتذر له، أقول هذا بسبب الجهل وسبب الفهم المغلوط، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويسأل أهل العلم، لأن الله تعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كيف يورط زوجته ويأثمها؟ الآن زوجته آثمة بسببه، فعليه أن يتوب إلى الله ويستغفر الله ويرجع إلى العلماء ويسأل، ولا ينفرد بالرأي وجايب آية من القرآن. من وين جاب الآية؟ ما عندنا أبدا آية. سمعتم آية في القرآن على أن المرأة النفس لابد أن تستمر إلى 40 يوم؟ حديث في سنة النبي عليه الصلاة والسلام معروف، هو الذي حصل حول الخلاف. المسألة الثالثة، هذه المرأة قبل ما تخبرينها كانت معذورة، الآن هي آثمة، الآن أخبريها هي الآن، لأنك أنت أقمت عليها الحجة وبينتي لها الحكم وأوضحتي لها الأمر، هي الآن آثمة إذا قالت لا أنا والله سأطيع زوجي في معصية الله وأكمل وبعدين أقضي. هي الآن عصت الله وأطاعت زوج، عصت الله وأطاعت زوج، وصلي لهذا الكلام، وهي على خطر الآن. كيف الآن وتتصل بالعلماء؟ العلماء في كل مكان ولله، والوصول إليهم سهل، الوصول إلى العلماء صار أسهل من أي وقت سابق. فلذلك هي الآن قبل ما تخبرينا كانت معذورة جاهلة قلدت زوجها، أما وقد علمت وأقمت عليها الحجة وبينتي لها الأمر خلاص الآن هي آثمة والعياذ بالله، يجب عليها أن تتوب إلى الله واليوم تغتسل وتصلي الصلوات هذه كلها اللي تركتها الأيام الماضية، تصليها كلها وتصوم وتقضي ما فاتها من أيام الصيام. أما الصلوات اليوم تقضيها، ما تفوت صلاة من الأيام، إذا كان يوم أمس ولا اللي قبله كلها تقضيها اليوم، لأن ذمتها مشغولة بهذه الصلاة ما دام أنها طهرت في هذه المدة وما رأت الدم، طهرت خلاص تغتسل وتصلي وتصوم وتتقي الله، وزوجها ما ينفعها عند الله عز وجل إذا جاءت يوم القيامة وأنت أخبرتيها بهذا. بارك الله فيك. طيب عندي فاصل قصير نذهب إليه ثم نعود إليكم. حياكم الله من جديد، علي من عمان بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة للإمام إذا مثلا قرأ المأموم دعاء الاستفتاح وهو شرع في الفاتحة مثلا، يقول هل المأموم يكمل أم لا؟ الجواب نعم، يعني إذا كبر الإمام لتكبيرة الإحرام ثم المأموم بدأ يقرأ في دعاء الاستفتاح والإمام شرع بالفاتحة يكمل، لأن هذه سنة، هذه سنة كونك ما انتهيت. وكذلك إذا المأموم ما قرأ دعاء الاستفتاح والإمام بدأ بالقراءة ممكن أنك تقرأ، لأن هذه سنة، وإن كان بعض العلماء يرى وجوب الإنصات خلف الإمام، لكن بعض العلماء له يعني توجيه آخر في مسألة الإنصات في مسألة الفاتحة، لكن لو أتى بها فهذه سنة ولله الحمد. تفضل يا منوح.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة الله يخليك.
تفضل أختي.
دحين في رمضان في مؤذن اللي جنبنا يؤذن يعني الأذان حق المغرب متأخر عن البعيد تقريبا نص دقيقة، فاللي عندي في البيت يفطرون على البعيد وأنا استني القريب اللي جنبي، هذا واحد.
نعم.
2 أنا في زوجي وأمي وأبوي وأخواني متوفي، فأدعي لهم في السجود الفرض والسنن كلهم، أدعي لهم في كل الفروض وكل السنن، أدعي لوالدي وزوجي والأخوان، السؤال الثالث لما أتوضى في الحوض أتوضى الوضوء والصلاة، الرجول ما أقدر أرفعها، أبعد يعني عن الحوض أبعد خطوتين فأمشي يعني عن الحوض، أقطع كده له وأروح للمحل الرجول. فهذه هي
إن شاء الله يا منوح، أبشري. تفضل يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
بارك عليك الشهر يا شيخ.
علينا وعليك وعلى المسلمين يا رب.
شيخ أنا عندي سؤال.
تفضلي. تفضلي.
أختي صار لها، أختي 9 سنين لمتها مفقود.
أختك إيش عفوا؟
9 سنين أختي صار لها
مفقودة؟
إيه.
الله يردها لكم يا رب. نعم. أختي الفاضلة اسأل. مشكلة، عندها مشكلة في الاتصال. تفضلي يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت اليوم الشيخ يا رب.
تفضلي أختي تفضلي.
اليوم يعني جيت من النوم الظهر.
إيه.
وما صليت الصبح صلاة اليوم.
ليش ما صليتي؟
ركزت علشان السحور قلت بقوم بعد ساعة بقوم.
ايه.
انحطي والمنبه وما قعدت.
طيب.
يوم قامت ولا الظهر مستوي؟
ايه نعم.
ايه وقامت اول شيء صليت صلاة الصبح. وبعدين صليت صلاة الظهر.
يعني صليت الصبح ها؟
اليوم صواميم مقبولة ولا ما مقبولة ولا كيف يعني اقضيها؟ ولا الصلاة باكرها مقضيها؟
لكن أهم شيء أنك قضيتيها الصبح ها قبل الظهر.
أي أول صليت صلاة الصبح بعدين صلاة
إن شاء الله. أبشري يا مريم. سؤال آخر.
يعطيك العافية.
مرحبا مرحبا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
يا شيخ عندي سؤالين.
تفضل.
أنا مريضة سكر، عندي النوع الأول وأستخدم مضخة أنسولين، وكل 3 أيام أبدل مكان الإبرة، وبعد أستخدم سنسر وكل كل 7 أيام أبدله. الحين سؤالي يا شيخ، مع الحركة والضغط بعض الأحيان يطلع لي دم مكان الإبرة ويظل فترة طويلة تقريبا 3 ساعات لين ينشف، خلال هالفترة هل عباداتي من الصلاة والصيام مقبولة لما الدم يكون موجود في الإبرتين مكان الإبرتين؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، في بعض الأحيان يصادف أن مكان الإبرتين على نفس الجانب من الجسم اللي هو في الجانب الأيمن، وفي دمي وقت النوم ما أقدر أنام على جنب اليمين، فلما أقرأ الأذكار أكون على الجانب اليسار، فهل فيها شيء؟
أختي بالنسبة للإبرتين يبقيان في اليد؟
في أي مكان من الجسم، سواء كان اليد أو القدم.
أيه؟
بس كل واحدة في مكان يعني، بس في بعض الأيام خلال أسبوع يصادف أنهم في نفس الجانب من الجسم.
نعم. أنت تسألين الآن السؤال الثاني، كونك على الجانب الأيسر تذكرين الله أذكار النوم
لما أنام؟ أيوة، ما أقدر أنام على الجنب اليمين لأن الإبرتين موجودات، فهل قراءتي للأذكار وأنا على الجنب اليسار فيها شيء؟
والدم ينزل على الثياب ولا يبقى في مكانه؟
بعض الأحيان لما يكون الضغط كبير يطلع الدم برا الإبرة. بس لما سألت الدكتور قال لي إنه مثلا بعض الأحيان صعب إني أبدل مكان الإبرة، فقال لي تركيه ينشف.
طيب إن شاء الله يا مريم.
شكرا.
شفاك الله. مرحبا. تفضلي يا أمل.
السلام عليكم.
شكرا. عليكم السلام ورحمة الله.
أدوى اسمي أمانة، عمري 7 سنوات.
أيه؟
ولدي سؤالان.
تفضلي.
هل الأطفال في مثل عمري لهم حسنات وسيئات؟
طيب.
والسؤال الثاني، هل يستطيع الابن أو البنت رؤية أمه في الجنة إذا كانوا في درجات مختلفة؟
إن شاء الله يا أمل.
شكرا.
مرحبا يا أمل، بارك الله. تفضلي علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. مرحبا علي.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول، بالنسبة لقراءة القرآن في رمضان، هل الأفضل في نهار رمضان عشان الإنسان صائم أو في الليل؟ يعني أيهما أفضل أجرا يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، من حلت زكاته مثلا في 29 شعبان آخر يوم يعني قبل رمضان وأخرها لأول يوم في رمضان عشان يكسب الأجر وعشان يكون في رمضان، ولا الأفضل أن يكون في موعده ممكن يؤذن لو تأخر يوم يعني؟
إن شاء الله يا علي. مرحبا. طيب أرجع إلى الأسئلة، بارك الله في الجميع. علي من عمان يسأل يقول عن حكم المزاح والنكات في شهر رمضان، هل ينقص من الصيام؟ وإذا مازح الصائم طفلا مثلا قال له أعطني أشرب أو آكل مثلا من باب المزاح، هل ينقص الأجر؟ علي بارك الله فيك، لا شك بأن الصائم مشتغل بطاعة ومتلبس بعبادة، وينبغي له أن يحذر من كل ما يجرح الصيام، خاصة في مسائل الأقوال والأفعال، والمزاح طبعا منه ما هو محمود ومنه ما هو مذموم، ويخشى الإنسان إن هو فتح على نفسه هذا الباب أن يقول شيئا يجرح صيامه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني بين ما في هذا الشهر من الفضائل والأعمال، وذلك تحريضا للناس وحثا لهم على احتمال فرصة هذا الشهر والإكثار من الطاعات والعبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث القدسي من لم يدع، يقول النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، الزور هذا يشمل كل الأعمال السيئة صغيرها وكبيرة، من لم يدع قول الزور، القول والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشربه، هذا يدلنا على نقصان الأجر. لذلك ينبغي الإنسان أن يحافظ على الصيام. إذا مزح الصائم مزاح محمود يعني فيه صدق وحق وليس باطل ولا كذب، يعني أرجو أن الله تعالى يعني لا يؤاخذ الإنسان على هذا، لأن هذه من الأمور المباحة العادية. أما إذا كذب في مزاح لا شك بأنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول ويل ثم ويل الذي يكذب ليضحك الناس. وينبغي يا علي من باب التربية للأطفال أن لا يعودوا على مثل هذا المزاح، خاصة في العبادات، فهو ينظر إليك على أنك صائم وقدوة وسوى له، فإذا بدأت تمازحه بمثل هذه الطريقة قد يعتاد هذا الشيء ويلتقطه منك ثم يألفه حتى يصبح له عادة. فلذلك أنا ما أنصح ممازحة الأطفال بمثل عطني آكل عطني أشرب، ما أنصح بهذا. لماذا؟ من باب التربية لهؤلاء الأطفال حتى يتعودوا على الجد. الناس الآن أغلبها تعودت على الهزل وعلى المزاح وعلى يعني الترفه وعلى الترف وعلى أشياء كثيرة، هذه يعني أغلب الناس. هاي نحن نحتاج أن يعود الناس إلى يعني طريق الجد، طريق يعني التعامل خاصة مع العبادات. للأسف الشديد يوجد من الناس من يستغل العبادات لإطلاق النكات ويعني المزاح المحرم أحيانا، يسخر من طاعة ومن عبادة أو من شعيرة من شعائر الإسلام. فأنا أنصحك ما تمزح مع الأطفال بهذا، بل تشجعهم تربيهم تعودهم على قضية الصيام. إن شاء الله إذا كبرتم تصومون مثلنا يعني كذا وكذا، تعلمهم مننا، بارك الله فيك. علي من عمان يسأل عن باب الريان الذي في الجنة، يقول هل هو لكل الصائمين أم حتى من نقص صومه؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لأبواب الجنة 8 ومنها باب الريان، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن هذا الباب لا يدخل معه إلا الصائمون، فإذا دخلوا أغلق دونهم. فإذا أتى الإنسان بالصوم الكامل الذي ليس فيه ما يفسده واعتاد الصيام فسيدخل مع هذا الباب، لأن الناس تتفاوت. فصوم جميع أمة محمد عليه الصلاة والسلام ليست كصوم النبي عليه الصلاة والسلام، صوم الصحابة ليس كصوم النبي ولا كصوم أبي بكر وعمر هؤلاء الأولياء، فيختلفون. ولذلك قد يكون عند بعض الناس تقصير مثلا، لكن صومه صحيح. أرجو الله تعالى أن يكون ممن يلج هذا الباب. علي من عمان يسأل عن من دخل في غيبوبة قبل رمضان أو في أثناء رمضان واستمرت إلى اليوم العاشر مثلا، يقول ثم أفاق، هل يقضي؟ علي بارك الله فيك، بالنسبة لمن غاب عن الوعي دخل في غيبوبة قبل رمضان أو أثناء رمضان ومضى عليه وقت طويل جدا مثل ما ذكرت 10 أيام، فإنه لا يقضي، لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصيام، لا يقضي الصلاة ولا يقضي الصيام، هذا هو الراجح من قول أهل العلم. هناك من العلماء من يذهب إلى أنه مكلف، لكن الراجح أنه غير مكلف، هذا ليس نائما حتى يقال مكلف، النائم مكلف، أما المغمى عليه فهو يخرج على أحكام المجنون، على أحكام المجنون، ما أقول هو مجنون، لا، على أحكام المجنون، يعني ما عليه صوم ولا لا عليه قضاء صوم ولا قضاء صلاة إذا أفاق. بارك الله فيك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن 3 وذكر عن المجنون حتى يفيق، وقلت لك بأن الغيبوبة تخرج على مسألة الجنون. بارك الله فيك. أم نوح من السعودية تقول عندنا مؤذن بجنب بيتنا يتأخر في الأذان 0.5 دقيقة، وفي مؤذن بعيد يعني يؤذن على الوقت، تقول أولادي اللي في البيت يؤذن يفطرون على المؤذن البعيد، وأنا تقول أنتظر مع مؤذن الحي، تقول ما حكم صومي؟ صومك صحيح يا أخت الفاضل، لكن الأفضل ما يفعله أولادك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما لا تزال أمتي بخير ما عجل الفطر وأخر السحور، ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص على أن يفطر مباشرة بمجرد غياب قرص الشمس. فإذا كان المسجد البعيد منضبط فعلا يعني على التوقيت ها وأذن، خلاص تفطرين، أنت تفطرين مع الأولاد. بالنسبة لمؤذن الحي إذا كان والله يحتاط يقول لا آخر 0.5 دقيقة، ما في داعي، ما في داعي، ما دام الأوقاف الشؤون الإسلامية أو الوزارة اللي ترعى المساجد وضعت تقويم وبينت فيه الوقت، ما في داعي المبالغة في الاحتياط. بل قد تكون بعض التقاويم اللي تضعها الجهات اللي ترعى المساجد أصلا فيها احتياط 1 أو 2 دقيقة، فلذلك الأفضل أنك تشاركين أولادك بالفطر معهم يا أم نوح بارك الله فيك. أم نوح تقول أنا زوجي وأمي وأبي وإخواني توفوا جميعا، تقول أدعو لهم في السجود في صلاة الفرض والنفل، ما حكم ذلك؟ مأجورة يا أم نوح، أسأل الله تعالى يكتب لك الأجر ويرحم موتاك وموت جميع المسلمين. ما في أفضل من حالة السجود في قضية الدعاء، لأن الله تعالى قال واسجد واقترب، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، ولذلك حالة السجود هذه حالة عظيمة. وطيب أن الإنسان يدعو لوالديه، المرأة تدعو لزوجها المتوفى، الزوج يدعو لزوجته المتوفاة، تدعين لإخوانك، تدعين حتى لجميع موتى المسلمين حتى تنالين الأجر العظيم، لأن أي دعوة تدعينها لمسلم يقال لك ولك بمثل، ولك بمثل. بارك الله فيك. أم نوح من السعودية تقول أنا عندي مشكلة في رجولي، ما أستطيع أني أرفع رجلي على الحوض، تقول بعد ما أنتهي أذهب مسافة يعني 2-3 خطوات وأغسل رجولي بعيد عن الحوض، ما حكم ذلك؟ فعلك صحيح يا أم نوح بارك الله فيك، ولا شيء عليك ولله الحمد والمن، بل لو مشيت 10 خطوات 20 خطوة ما عليك شيء، لأن ما زال الحمد لله الموالاة موجودة بين أعضاء الوضوء، فتغسلينها في مكان آخر ما عليك شيء، حتى لو رحتي إلى مكان في كرسي مثلا 10 خطوات 5 خطوات وجلست عليه وغسلت رجولك ما عليك شيء، وفعلك صحيح ولله الحمد والمن. مريم من إيران تقول بأنها وقتت الساعة في الليل في مسألة السحور، تقول ثم نمت ما صحيت على صلاة الفجر حتى وقت صلاة الظهر، تقول قمت وصليت الظهر ثم صليت، عفوا تقول صليت الفجر أولا الصبح ثم صليت الظهر، تقول ما حكم فعلي؟ مريم من إيران بارك الله فيك، فعلك صحيح واطمئني ولله الحمد، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، لا كفارة لها إلا ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام حصل مرة في السفر أنه نام هو وأصحابه عن صلاة الصبح بسبب الإرهاق والإجهاد والتعب والسفر، فما أيقظهم إلا حر الشمس، فقام وقضاها صلى الله عليه وسلم. فأنت فعلك صحيح وصومك صحيح، لا تقلقين بارك الله فيك، لا تقلقين، صلاتك اللي فعلتيه هو الصح، صليت الصبح أولا ثم صليت الظهر ثانيا في وقتها، هذا هو الفعل الصحيح. بارك الله فيك. مريم من الشارقة تقول عندها يعني مرض السكر من السكري من النوع الأول، وتستعمل المضخة مضخة الأنسولين، تقول يعني أنا يعني أبدلها من مكان إلى مكان، وبعض الأحيان يطلع دم يعني محل الإبرة، تسأل عن عباداتها مقبولة أم لا. مريم بارك الله فيك وشفاك الله وكتب الله أجرك، وصلى الله تعالى أن يجعل ما أصابك كفارة ورفع الدرجة وعلو منزلة يا رب. الأمر الثاني أخت الفاضلة بارك الله فيك، لا شيء عليك بالنسبة لاستعمالك الإبر، إبر الأنسولين أو المضخات هذه وبقائها، بقاء هذه الإبر في يعني في المحل في اليد أو في اليدين أو في الرجلين، ما يضرك لو خرج شيء من الدم، فلا ينقض الوضوء في الراجح من قول أهل العلم، وأيضا يجوز لك أن تصلي به في الراجح من أقوال أهل العلم، لأنه ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه صلى بجرحه بدمه لما طعن رضي الله عنه شهيدا في محراب صلاته، صلى بدمه. والإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه إمام أهل السنة لما يعني حصل في المحنة ضرب ويعني أوذي وخرج الدم، كان يصلي والدم يخرج من ظهره، فيقال له يقول كان عمر قد صلى عمر بدمه بدمائه يعني. وكان الصحابة في الغزوات يعني يجرحون ويصلون بجراحاتهم رضي الله عنه، فاطمئني يا أخت الفاضلة بارك الله فيك. لكن أنا أنصحك يعني طبعا هذا ليس دائما يعني ليست القضية معك دائمة، وقت الصلوات فقط. بالنسبة للصوم طبعا لا كلام فيه، ما يعني صومك صحيح ولله الحمد. يبقى قضية عند الصلاة تحاولي أن تنظف المحل إذا استطعتي تنظفينه بعد الوضوء طبعا إذا خرج مثلا شيء من محل الإبرة، وتصلين ولله الحمد. لو خرج أثناء الصلاة ما عليك شيء ولله الحمد والمنة. مريم من الشارقة تقول يعني هذه الإبر يعني بعض الأحيان أضعها في الجانب الأيمن لأنه يعني أحتاج أني أحولها من مكان إلى مكان، تقول لما آجي أنام آتي بأذكار النوم أكون على الجنب الأيسر، علي شيء؟ لا ما عليك شيء أخت الفاضل. هو من السنة الإنسان إذا أراد أن ينام أن ينام على جنبه الأيمن كما كان النبي عليه الصلاة والسلام، لكن هذا ما يمنع، هي بداية النوم، بداية النوم. يعني الإنسان الآن إذا نام يصحى منقلب إلى الجهة اليسرى، ما يكون قد ارتكب خطأ وخالف السنة. أحيانا ينام ويستيقظ مستلقي على ظهره، واضح؟ فلذلك البداية إذا جيت تنامين البداية تضعين يدك على تحت خدك وتذكرين. الآن أنت ما تستطيعين تذكرين الله على أي حال، يعني على مستلقية أو على الجنب الأيسر. أختي الفاضل عندنا قاعدة في الواجبات، الواجب يسقط بالعجز، كيف السنة؟ الواجب هو واجب يسقط بالعجز، كيف السنة؟ ولذلك تذكرين الله أذكار النوم وأنت مستلقية على ظهرك أو على الجنب الأيسر، كل هذا ولله الحمد مشروع. أمل من السعودية بارك الله فيها تقول عمرها 7 سنوات، تقول هل الأطفال اللي في عمري يعني يكتب عليهم الحسنات والسيئات؟ أمل بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله تعالى أن يجعلك بارة بوالديك، وأسأل الله تعالى أن يبارك لوالديك اللذين نشأنك هذه النشأة الصالحة الطيبة، وإن شاء الله تكون قدوة لجيلك ولبنات يعني اللي في سنك، وأسأل الله تعالى أن يحفظك. بنتي بارك الله فيك، الأطفال يكتب لهم الحسنات إلى البلوغ، يبدأ كتابة الحسنات والسيئات، أما قبل البلوغ ما تكتب عليهم السيئات. ولكن هذا ليس معناه أن الولد أو البنت يروح يسوي السيئات أو يعمل المنكرات، لا، وإنما هذا تيسير من الله عز وجل ورحمة بالأطفال. فإذا كان الله عز وجل رحم الأطفال هذه الرحمة يروحون يعصون الله اللي رحمهم، لا ما يصلح، واضح بنتي؟ فلذلك أنت تعملين الحسنات وتكثرين من الحسنات وكلها تكتب لك، ملكان يكتبان الحسنات، لكن مع هذا الله عز وجل رحم الأطفال وما كتب ما يكتب عليهم السيئات أمر الملائك. ولذلك نحن أنتم الأطفال يجب أن تقابلوا رحمة الله عز وجل بعدم معصيته، ما تكذبون، ما تعصون والديكم، ما تنظرون إلى أشياء محرمة، ما تسمعون أشياء محرمة، ما تتكلمون بأشياء محرمة. لماذا؟ لأن الله رحمكم، فلا بد أن تكونوا على هذا المستوى. بارك الله فيك. بعد البلوغ خلاص يبدأ قلم السيئات يكتب على الإنسان. أمل من السعودية تقول هل يشفع الأولاد البناء، هل يستطيع الأبناء والبنات رؤية والديهم في الجنة إذا كانوا في مراتب مختلفة؟ أمل من السعودية بارك الله فيك، الجواب نعم. إذا كان مثلا الأب والأم في درجات عالية في الجنة، فإن الله تعالى يكرم الوالدين بإلحاق الأولاد بهم في مرتبتهم في الجنة. ولذلك يقول جل وعلا الذين ألحقنا، يقول جل وعلا ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، وما ألتناهم من عملهم يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. فالله تعالى يكرم الآباء والأمهات بإلحاق الأولاد من البنين والبنات معهم في الجنة، ويجتمعون على سرر متقابلين. وإذا كان الأولاد في أعلى في درجة عالية من الجنة والوالدين في درجة أقل، الله عز وجل يكرم الأولاد بأن يرفع درجة الآباء والأمهات مع أبنائهم وبناتهم. بارك الله فيك ورزقنا الله وإياكم الجنة. تفضل عبد الله. عبد الله راح. تفضل يا سارة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا عندي سؤال. أنا هلأ طلعت من الإمارات من زمان، وربي ما رزقني بزوج، رحت على أوروبا وهناك تعرفت على شخص، وهذا الشخص هو مش مسيحي ولا يهودي، هو يعني ما عنده دين، نقدر نقول شيوعي مثلا ملحد. واتفقنا أنا وياه على الزواج، وهو حكى أنه رح يسلم. سؤالي هو إذا أنا ما بعرف نيته الحقيقية، فهلأ إذا هو كانت نيته مش منيحة بيلحقني أنا إثم في هذا الموضوع ولا لا؟
إن شاء الله.
شكرا يا شيخ.
مرحبا أختي. أمامة. أمامة من السودان. تفضل يا أمامة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول هو هل أظافر تعتبر من الوصل؟
طيب.
السؤال الثاني أنا كنت ما مرات يعني قلت أني كنت أعمل عمل، بعدين يعني لم أفعل هذا العمل وكان مع صديقاتي، بعدين بعد فترة نسيت لو أنا حلفت أو ما حلفت، يعني أنا شاكة. بعدين لما سألت صديقاتي أخبروني أنه أنا لم يعني أني لم أحلف وأقضوا علي، فهل السؤال هو هل علي شيء؟
يعني